إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، فإننا نقف اليوم الوقفة الأخيرة مع وصية النبي صلى الله عليه وسلم لذلكم الصحابي الشاب العفيف النقي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهي وصية لكل مسلم تقي، وصية لكل مسلم أدرك زمن انحراف أكثر الناس واختلاف مذاهبهم، أدرك أيام تشابك مناهج الناس واختلاف مشاربهم. إنها وصية تضمنت الأمر بعزائم الأمور، وتضمنت الأمر بمعالي الأمور وعزائمها، وبعظائم الخصائل ومكارمها. إنها وصية لو تشبث بها المسلم كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام لنجا أيام الفتن، ولسلك سبل الفلاح أيام المحن. وكنا قد رأينا في الخطب الماضية معالم النجاة، ولكي لا يحشر الإنسان المسلم في زمرة حثالة الناس وسفلتهم وسقطتهم، أول تلكم المعالم هو العلم ومزاحمة أهله، ثانيا تقوى الله تعالى في الأمر كله، وثالثا حفظ اللسان، ورابعا حسن انتقاء الإخوان والبعد عن مجالس السوء والعصيان. وإننا قد ذكرنا لكم في لقائنا الأخير أمورا كثيرة لا ينبغي التغافل عنها ولا ينبغي التجرد منها، أمورا تعين المسلم الذي يريد النجاة تعينه على حسن اختيار الجليس الصالح، فتلك والله من أجل النعم. ولذلك تدركون جيدا إذا تذكرنا ما مضى، تدركون سر بكاء الصالحين عند موتهم وعندما سئلوا لما البكاء أفجعا من الموت وملاقات رب الأرض والسماء، قالوا كلا والله ما نبكي على دنياكم هذه، ولكننا نبكي على مفارقة ثلاثة، نبكي على مفارقة الإخوان، وعلى مفارقة قيام الليل، وعلى مفارقة مجالسة العلماء. من ضمن الأمور التي كانت تبكي الصالحين ومجالسة الإخوان الصالحين. لذلكم فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص على انتقاء الجليس الصالح. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: رأيت في المنام سفيان الثوري رحمه الله يطير في الجنة وهو يتلو قول الله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. فقلت: أوصني. فقال: أقل من معرفة الناس، أي أقلل من مخالطة الناس، فإذا كثرت المخالطة كثر الفحش والمغالطة. ثم ماذا معاشر المؤمنين؟ بماذا ختم النبي الأمين عليه الصلاة والسلام وصيته لهذا الشاب الطيب الأمين؟ يقول عليه الصلاة والسلام: اتق الله وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصتك وإياك وعوامهم. هذه الوصية أيها المؤمنون، أو هذه القطعة من هذا الحديث العظيم، نأتي على شرحها في نقاط ثلاث بإذن الله. أما النقطة الأولى فهي موقف المسلم أمام الأمور الواضحات، ثم ثانيا نبين موقف المسلم أمام الأمور المشتبهات، وثالثا موقف المسلم أمام المخالفين له والمعارضين له الذين يرتعون في أوحال المخالفات وينهلون من مستنقعات الشبهات. فأقول وبالله أستعين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وهو بكل جميل كفيل. أولا معاشر المؤمنين، نبين موقف المسلم أمام الأمور الواضحات. يقول عليه الصلاة والسلام: خذ ما تعرف ودع ما تنكر، أي تمسك بقوة في الأمور التي تعرف أنها من الدين، وابتعد بقوة واجتنب بقوة عن كل أمر تعرف أنه ليس من الدين وتنكر أنه من الدين. هذا في زمن الطيبين. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله وهو يعظ إخوانه الصالحين: هذا زمان أملك لسانك وأخف مكانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر. هكذا يقول الفضيل في عصر النور وفي عصر العلم والبهجة والسرور، يقول: هذا عصر خذ ما تعرف ودع ما تنكر. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم خذ ما تعرف، ليس المقصود بما تعرفه عن آبائك وما ورثته عن أجدادك وما تعيشه في بيئتك وما ينتشر من عاداتك وتقاليدك، كلا، المقصود تمسك بقوة بما تعرف أنه من الدين الذي أنزله رب العالمين وجاء به النبي المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام. المقصود خذ وتمسك بقوة بما صح أو بما جاء في كلام الله تعالى وبما صح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبما أجمعت عليه الأمة وسار عليه الأئمة. الأمور الواضحات تمسك بها بقوة. أما الحثالة من الناس، مشكلتهم أنهم لا ينقادون إلى كلام الله تبارك وتعالى ولا إلى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ الخلق مقالا، لا ينقادون إلى ذلك ولا يرفعون له رأسا ولا يرون في مخالفة كل ذلك بأسا. أولئكم الذين أمرنا الله تعالى، وترون التشابه الكبير بين الكتاب المنير وكلام النبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم. يأمرنا الله تعالى بالإعراض عن أمثال هؤلاء، يقول تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأمر بالعرف أي أمر بما تعرف أنه من الدين بالمعروف، وأعرض عن الجاهلين والحثالة من الناس أجمعين. هذا هو حال حثالة الناس. فعندئذ أيها المؤمنون، تريد أن ترسم لنفسك السبيل كيف لنا أن نتمسك بالأمور الواضحات بقوة. نسرد على مسامعكم الحديث المعروف الذي رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير، وهو من أعظم الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعده العلماء من الأحاديث التي يبنى عليها الدين، ألا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا الحديث معاشر المؤمنين يرسم لنا الطريق كيف يقف المسلم أمام الوحيين، أمام النصوص من الوحيين الشريفين. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال المحض، بين واضح لا خفاء فيه ولا شبهة تعتريه، وذلك في باب الأطعمة مثلا، ما أباحه الله عز وجل من أنواع الأطعمة الطيبة من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام، وما أباحه من الشراب الطيب الذي ليس فيه مضرة وليس فيه سكر، وما أباحه من اللباس الحلال، وما أباحه من العلاقات الحلال كالزواج، وما أباحه من المكاسب الحلال، المكاسب التي يرزقك الله إياها عن طريق البيوع الصحيحة، عن طريق الميراث، عن طريق الهبة، عن طريق الوصية، عن طريق الغنيمة. كل هذا حلال بين في الأطعمة والأشربة والأنكحة وغير ذلك لا خفاء فيه، وإن الحرام بين. ويقصد بذلك عليه الصلاة والسلام ما لا شبهة فيه ولا شبهة تعتريه، كتحريم الميتة وتحريم الدم ولحم الخنزير وتحريم الخمر وشرب الدخان، وكتحريم الزنا، وكتحريم النظر إلى المحرمات، كتحريم السحاق، كتحريم عمل قوم لوط، كتحريم السرقة في باب المكاسب، كتحريم القمار وهو الميسر، كتحريم الربا وما أدراك ما الربا، كتحريم الرشا جمع الرشوة، كتحريم أكل ما لا يحل أكله، كتحريم بيع ما لا يحل بيعه، وكتحريم الغش في المعاملات، وغير ذلك مما هو معروف. فالحلال بين والحرام بين، فما موقف المسلم تجاه هذه الأمور الواضحات؟ موقف المسلم لكي لا يكون من زمرة الحثالة ولكي يحشر مع صاحب الوسيلة والشفاعة هو السمع والطاعة، هو السمع والطاعة المطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ليس شأن المؤمن التقي الذي يرجو النجاة لنفسه كحال الأعراب الذين قالوا آمنا فكذبهم الله تعالى وقال ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لماذا؟ ها هي المعادلة: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. أي معيار الإيمان هو طاعة الله عز وجل وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، دون فلسفة تذكر، دون تأويل لنص، دون تغيير لحرف، دون تحجج، ودون اعتذار بأي شيء. أتعلم أيها المؤمن أن الله تعالى قد أخذ المواثيق لطاعة النبي عليه الصلاة والسلام ليطيعوه ويتبعه من؟ هل أخذ ميثاق فرعون وهامان؟ كلا، أخذ ميثاق أعظم الخلق وهم الأنبياء والمرسلون، ثم تأتي أنت لتعصي الله تعالى ورسوله. يقول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ثم نادى الناس جميعا دون استثناء: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه، أي أطيعوه، لعلكم تهتدون. وقال مرهبا من مخالفة أمره والابتعاد عن ذكره: فلا وربك لا يؤمنون. نفى الإيمان مرتين وأقسم بذاته العلية سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يحكموك أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام، لا غيرك، لا تقاليدهم، لا عاداتهم، لا آباءهم ولا أجدادهم ولا قوانينهم ولا أعرافهم. يحكموك أنت، أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يكتفي بذلك، قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي لا يجدوا حرجا في امتثال هذا الأمر والابتعاد عن هذا الأمر، ويسلموا تسليما. دلني على آية أبلغ من هذه الآية لتدلك على موقفك أمام النصوص. لا تقدم شيخا ولا أبا ولا جدا ولا عذرا ولا أي شيء، طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فأولئك الحثالة تراهم أو لهم حكم بني إسرائيل الذين قال الله تعالى لهم: خذوا، لاحظ كلمة خذوا، خذ ما تعرف، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا، وإن لم يقولوها بأفواههم قالوها بحالهم. هذا موقف المسلم أمام الأمور الواضحات، أمام كل نص واضح لا يحتاج إلى إعمال فكر، يفهمه العامي ويفهمه العالم، يفهمه الأديب ويفهمه البليد. نعم، هناك أمور يختلف فيها العلماء، هناك أمور تتباين فيها آراء الفقهاء، هناك أمور تتكافأ فيها الأدلة على حد سواء، فما موقف المسلم فيها؟ وهذا هو عنصرنا الثاني، موقف المسلم أمام المشتبهات. وأصدقكم القول، وأصدقكم القول، هذا هو المقصود من كلامنا. فموقف المسلم أمام الأمور المشتبهات يعطيك حله رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا في حديثه السابق: إن الحلال بين وإن الحرام بين، لا بينهما أمور وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الحل: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول. ولكن قبل أن أشرح مقولته أود أن أذكرك أخي المسلم أنه ليس في الشريعة الغراء، ولا في وحي رب الأرض والسماء، ولا في سنة خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام نص مشكل. كل ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وصح عنه فهو واضح لا خفاء فيه. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال مجاهد وغيره: ما أمروا به ونهوا عنه كله بين. وقال عز وجل وهو يختم سورة النساء: وأنتم تعلمون ما حوته سورة النساء، حوت كثيرا من الأحكام المتعلقة بالأبضاع والمتعلقة بالأموال والمتعلقة بالنفوس. قال عز وجل يختم هذه السورة العظيمة: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وقال عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال عز وجل: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذن الله تعالى فصل لنا ما حرم علينا، وباقي ذلك كله مباح. وهكذا أيضا نرى الله تعالى يوكل النبي عليه الصلاة والسلام مهمة بيان ما يشكل، فقد قال تعالى: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: توفي الرسول عليه الصلاة والسلام يوم توفي وما طائر يطير بجناحه إلا ترك لنا فيه علما. كل شيء واضح. إذن فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس؟ معنى ذلك أيها المؤمنون أن ثمة مسائل اختلف فيها العلماء وتباينت فيها آراء الفقهاء لأسباب معروفة. هذا لا يصله الحديث، هذا وصله حديث ضعيف فظن أنه صحيح، هذا لم يبلغه الناسخ، وغير ذلك من الأسباب. فعندئذ يختلف العلماء في بعض المسائل، فهذه يبقى المسلم منها مترددا. فمثلا في الأطعمة اختلف العلماء في حكم الحمر الأهلية كالبغال والحمير والخيل، واختلفوا في الضب، اختلفوا في باب الأطعمة مثلا أو في باب الأشربة، اختلفوا في الأنبذة التي يسكر كثيرها ولا يسكر قليلها، اختلفوا في مسائل اللباس في حكم لبس جلود السباع والجلوس عليها، اختلفوا مثلا في بعض المكاسب البيوع، اختلفوا في بيع العينة ما حده، اختلفوا في التورق، اختلفوا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وغير ذلك. هذه الأمور التي اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم جميعا، ما موقف المسلم منها؟ لابد أن نعلم ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يعلمهن كثير من الناس، أي هناك طائفة تعلم وهم العلماء، هناك طائفة تعلم الحلال البين والحرام البين وليس لديهم أمور مشتبهات، وهم العلماء والذين يجتهدون في استنباط الآراء والبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على الأحكام. هكذا فسر هذا الحديث الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم. فما موقف المسلم؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في أيسر عبارة: فمن اتقى الشبهات، أي الأمور التي يختلف فيها العلماء ولا يظهر لك الدليل فيها أيهما أقوى، قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قسم النبي عليه الصلاة والسلام الناس في هذا الحديث ثلاثة أقسام. القسم الأول قد مضى يدل عليه: لا يعلمهن كثير من الناس، إذن هناك الراسخون في العلم يعلمون، وهذه أشرف المراتب وأعلى المنازل، وقد تحدثنا عن فضل العلم بما فيه كفاية. المرتبة الثانية: من اتقى الشبهات يشتبه عليه الأمور، أي حلال أو حرام. هذا يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم مبشرا: فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي يعود بفائدة، يعود بجائزتين. الأولى: استبرأ لدينه وعرضه، بمعنى أنه طلب البراءة لدينه سلم، وطلب البراءة لعرضه فسلم، أي برئ من النقص والعيب والشين والإثم، برئ من النقص والعيب والشين والإثم. وأرجو الانتباه أن تضع قوسين ضمن هذا الكلام، لابد أن تفهمه، فإن كنت لم تتفطن إليه فإليك. هذا يدل على أن الذي يقع في الشبهات لم يستبرئ لدينه ولم يستبرئ لعرضه. لذلك قال بعض السلف: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن أحدا أساء به الظن. من عرض نفسه للتهم، مواطن التهم، هذا لا يلومن من أساء الظن به. لماذا؟ لم يستبرئ لدينه وعرضه. وهذا تدل عليه رواية الترمذي الأخرى، فقد قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: فمن ترك الشبهات استبرأ فقد سلم، فمن ترك الشبهات فقد سلم، أي سلم عرضه وسلم دينه، سلم عرضه من السلم وسلم دينه من الإثم. هذه الجائزة الأولى. كما نقول نحن: لم يخسر شيئا. اختلف العلماء في قول أو في مسألة، فآخذ بالقول الآخر الذي يحرم كي لا أخسر شيئا. الجائزة الثانية: أنه روض نفسه على ترك الشبهات حتى سهل عليه ترك الحرام. بعض الناس يصعب عليه ترك الحرام، بعض الناس يصعب عليه ترك الغناء، بعض الناس يصعب عليه ترك الدخان، بعض الناس يصعب عليه مشاهدة الأفلام الهابطة، بعض الناس يصعب عليه ترك التبذير الذي نراه في أيامنا هذه. لماذا؟ لأنه اعتاد على الحرام، وربما اعتاد على الشبهات. أما الذي روض نفسه على ترك الشبهات، الأمر الذي فيه رائحة حرمة أو اختلاف بين العلماء يبتعد عنه، هذا روض نفسه حتى هان عليه ترك الحرام بكل سهولة. وهذا تدل عليه الرواية الأخرى في الصحيحين أيضا، حيث قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم فهو لما استبان أترك. أي شيء الذي يظهر لك أنه حرام تتركه من باب أولى، يسهل عليك. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام أهل المرتبة الثانية، فعليك بها. أما أصحاب المرتبة الثالثة والقسم الثالث، فهم أولئك الذين لا يتورعون عن الشبهات. ها هي المشكلة اليوم مع حثالة الناس، فتراهم يتتبعون رخص العلماء وزلات بعض الفقهاء، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام مخاطبا إياهم منذرا: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وهذا له صورتان: إما أن يقع في الحرام لأنه لم يترك، لم يتبين له الأمر ففعل، ربما كان ذلك الأمر الذي فعله هو الحرام، إذن فقد وقع في الحرام. وربما، وهو الصورة الثانية، ربما اقترب من الحرام عندما يقترب من الشبهات. إنسان الذي يفعل الشبهات، الأشياء المشكوك فيها، هذا قد اقترب من الحرام بشدة، لم يعد بينه وبين الحرام إلا شبر. لذلك يصور لك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بصورة تمثيلية، فيقول: كالراعي يرعى حول الحمى، والحمى هو ما يجعله المالك أو الملك. الإنسان الذي يملك قطعة أرض أو ملك يجعل الحمى له مرتع لا يقربه أحد، لا يرعى فيه أحد، ولو أمسك بداخل هذا الحمى لعذب وعوقب. كالراعي يرعى حول الحمى. فالرجاء أن تتصور راعيا يقترب من حمى الملك بغنمه وبقره وإبله. ما الذي سيفعل؟ هل يمكنه أن يدفع إبله وغنمه وبقره عن الدخول إلى الحمى؟ تقولون: كلا، يصعب عليه ذلك. فكذلك الإنسان لا يمكنه أن يملك هذه النفس الأمارة بالسوء لكي تبتعد عن الحرام ما دامت قد اقتربت من الحمى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى، ألا إن حمى الله محارمه، ألا إن حمى الله محارمه. يقول الله تعالى وهو يصف هذه المحارم: كي لا نقربها، تلك حدود الله فلا تقربوها. في الحلال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالذي يقترب من الحرام يوشك أن يقع فيه. لذلك حرص السلف بشدة على ترك ماذا؟ الحرام. هذا أمر قد فرغ منه، حرصوا على ترك ما يشتبه، ما يشتبه عليهم فيه شبهة. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لا يتقي العبد الله مثقال ذرة حتى يدع شيئا من الحلال مخافة أن يقع في الحرام. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما أحسن ما قال رضي الله عنه، قال: إني لأحب، أي إني أحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال. تخيل، تخيل ما يقوله: أدع بيني وبين الحرام ماذا؟ سترة من الحلال، لا أخرقها، لا أخرقها. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما زالت التقوى بأهل التقى حتى تركوا من الحلال خشية أن يقعوا في الحرام. وزاد الطين بلة قول سفيان الثوري، وما أدراك ما قول سفيان الثوري، قال: إنما سموا بالمتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، تركوا ما لا يتقى فسموا بالمتقين. وغير ذلك من أقوال السلف الصالحين وسادات العابدين وسادات الورعين والزاهدين. هذا هو حال الناس. فما هو حال حثالة الناس؟ إنهم صدئت قلوبهم ومرضت صدورهم، فترونهم وللعجب أنهم يستدلون بالخلاف على فعلهم. وهذا من أعجب العجب. نحن نعلم أن الله جعل الحجة، أي في الإجماع، في الاتفاق، هذا هو الحجة. قرأنا أصول الفقه فرأينا الاستدلال بماذا؟ بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالقياس الصحيح، وبالإجماع أي الاتفاق، هذا هو الحجة. صاروا اليوم يستدلون بالخلاف. لماذا تفعل هذا؟ يقول لك: اختلف في العلماء. سبحان الله، كان المفروض قل أجمع العلماء، هذا هو الاستدلال. الآن صار اختلف العلماء فيفعلون إذن ما شاءوا، ويقعون في الشبهات فيقعون في الحرام. فإمثال هؤلاء قلت مرضت قلوبهم. لذلك ترون النبي عليه الصلاة والسلام وله الحق وله البلاغة المطلقة، حيث ختم الحديث حديث النعمان بن بشير بقوله: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. العبرة بالقلب. قال تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وعلى جزيل عطائه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزده وعلى أصحابه وآله وعلى كل من استن بسنته وسار على منواله. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، فهاتان نقطتان تعتبران شرحا لقوله عليه الصلاة والسلام: خذ ما تعرف ودع ما تنكر. ما تعرف أنه حرام فابتعد عنه بقوة، وما تعرف أنه حلال فتمسك به بقوة، وما تنكره وما يحوك في الصدور فادفعه عنك وابتعد عنه. أما النقطة الثالثة فهي موقف المسلم أمام المخالفين، موقف المسلم أمام المعارضين الذين لا يتورعون فيقعون في المخالفات، بل ها أن يقعوا في الشبهات. فاعلموا أيها المؤمنون أنني لن أجد لكم إلا أمرين اثنين. أما الأول فهو الصبر على ترك الشبهات، الصبر على ترك الشبهات والثبات إلى الممات. فإن ترك الشبهات هو الورع، ترك الشبهات هو الورع، وإن الورع من صفات سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. إنه من رحى هذا الدين، إنه ليس من التنطع في الدين كما يريد أن يصوره أهل الرقة في الدين. وإليك أخي المسلم نصوصا تثلج الصدور من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أقوال صحابته الكرام. استمع إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وضع هذا الحديث حجرا في حلوق أولئكم الأرقاء في الدين. روى الطبراني في الأوسط عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وخير دينكم الورع، بمعنى تترك الشبهات. وروى الترمذي من حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي دع الأمر الذي تشك فيه إلى الأمر الذي لا تشك فيه. وروى ابن ماجة رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من أحلى الأحاديث، فيقول: كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس. كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس. وعلى هذا جرى سلف هذه الأمة، فكانوا يتشبثون بقمم الورع. رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عائشة أنه جاء ينام، قالت: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام على فراشه، فوجد تمرة. هو الآن في بيته، لو كان في الشارع كما حدث له مع الحسن بن علي لقلنا إنه من مال الصدقة، الآن هو في بيته ومع زوجه وعلى فراشه، فإذا به لا يأكلها. لماذا؟ قال: خشية أن تكون صدقة ولا تحل له الصدقة. حثالة الناس كلها ولا تخف، لا ضير ولا بأس. الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى تمرة، وأي شيء فيها تمرة على حد أقوال الناس اليوم. تربى على هذا أو على هذه التربية النبوية جيل عظيم، حفظت لكم بعض أقوالهم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة. كانوا ينتظرون الجهاد، العلم وغير ذلك. إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة. قال: وما هي؟ قالت: الورع. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: جلساء الله غدا أهل الورع والزهد. جلساء الله غدا أهل الورع والزهد. وقال بعض الصحابة رضوان الله عليهم: والله لقد كنا نترك 70 بابا من الحلال خشية أن نفتح بابا من الحرام. وجماع الكلام وحسنه قول يحيى بن معاذ قال رحمه الله، وهذا مهم جدا ويا ليتنا نكتبه بالبند العريض، قال: الورع أن تقف عند حد العلم من غير تأويل. وهذا الذي نحتاجه اليوم، الورع أن تقف عند حد العلم، علمت أن هذا حرام؟ قف هنا من غير تأويل، كما نقول من غير فلسفة، لا نبقى نجد لعل وعسى والقياس والمصالح وغير ذلك، لا، من غير تأويل. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما رأيت أسهل من الورع. احنا الآن نرى أصعب شيء والورع، يقول: ما رأيت أسهل من الورع. قيل له: كيف؟ قال: ما حاك في صدرك فاتركه. سهل، ما حاك في صدرك فاتركه، هذا سهل، يعني أسهل من الفعل، أسهل من أن تقوم وتفعل. وقال أبو إسماعيل المؤدب رحمه الله تعالى قال: دخل رجل على عمر بن عبد العزيز فقال: عظني. فقال وأمسك حصاة، حجر صغير، وقال: زينة هذه، أي وزن هذه، زينة هذه لك أفضل من صلاة أهل الأرض. من الورع، زينة هذه من الورع أفضل لك من صلاة أهل الأرض، قال زدني، قال كما تحب أن يكون الله لك غدا فكله اليوم، أي كن محسنا إذا أردت أن يحسن الله لك. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى لغلام، فوعظه الغلام، قال يا غلام ما ملاك هذا الدين؟ قال الورع. قال ما يفسده؟ قال الطمع، فأعجبه الحسن. وقال يحيى بن أبي كثير رحمة الله تبارك وتعالى عليه، قال يقولون فلان الناسك، فلان الناسك، وإنما الناسك الورع. هذا هو العابد، هذا هو الناس. هذه الآثار وأقوال النبي المختار عليه الصلاة والسلام لا شك أنها تعينك أخي المسلم على الصبر على ترك الشبهات، على الصبر على الورع. أنادي بهذه الآثار إخواننا وأخواتنا الذين كانوا من قبل، وكانوا من قبل أيام لا شك أنهم عاشوا أياما هي غربة الإسلام، كانت تهون عليهم إذا تذكروا جنة هي دار السلام. كانوا يعيشون تحت ضغط سخرية السفلة اللئام، فهان عليهم كل شيء إذ زادتهم أو زادهم ذلك حلاوة الإيمان. ننادي هؤلاء وهؤلاء إلى أننا نعوذ بالله من الحور بعد الكور، نعوذ بالله من الندامة بعد أن عرفنا سبل الهدى والاستقامة، فإننا قد عدنا إلى وراء، إننا عدنا نتوسع في المكروهات بل المباحات، حتى صرنا نفعل المحرمات. لقد توسعنا وصرنا نتتبع رخص العلماء ونتتبع زلات بعض الفقهاء، وسيأتي علينا اليوم حتى نستبيح كل حرام ومكروه ونستمع إلى كل مجنون معتوه. فالإنسان يحذر، صار الرجال ينظرون في صور النساء، وصارت النسوة ينظرن في صور الرجال، صار النساء والرجال يسمعون الرجال الذين ينشدون ويغنون، تغيرت ألبسة كثير من الصالحين، صاروا يأخذون من لحاهم شيئا فشيئا. فنعوذ بالله من الحور بعد الكور، هؤلاء ما دخل عليهم الشيطان إلا عندما توسعوا في المباح وتوسعوا في المكروهات حتى وقعوا في هذه المحرمات. فاصبروا أيها المسلمون والمسلمات على ترك الشبهات، فإن خير دينكم الورع. وأخيرا وهو الأمر الثاني عليكم بعد أن تمسكتم بالعرف بما تعرف، وإذا ابتعدتم عن المنكر فعليكم أن تأمروا الناس بالمعروف وتنهوا عن المنكر، فإن ذلك يزيدكم قوة، يزيدكم أتباعا، يزيدكم أنصار. أما لو سكتتم والله مع الأيام سيقل عددكم وتعود الغربة عليكم. هذا هو معنى قوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا بد أن تكون طائفة قائمة بهذا حتى ينتشر الخير. فإن لم يستجب لك فخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، فعليك بخاصتك وإياك وعوامهم. إذن قوله عليه الصلاة والسلام فعليك خاصتك أو عليك بخاصتك ودع عنك أمر العوام، هذا بعد أن نتمسك بالمعروف ونأمر به، وبعد أن نتمسك بالبعد عن المنكر وننهى عنه. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا، لا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي بخاصة أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي بعد أن تتبع الحق وتأمر الناس به، بعد أن تبتعد عن الباطل وتنهى الناس عنه فقد اهتديت، فلا يضرك من خالفك بعد ذلك، وعليك نفسك. هذا معنى الآية، وليس كما يفهمه كثير من الناس، يقولون لا داعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد قال الله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ويا ليتك حضرت خطبة أبي بكر الصديق الذي فزع عندما سمع مثل هذا الكلام، فقد روى أبو داود والترمذي وأحمد عنه أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال أيها الناس إنكم لتؤولون آية ما أنزلت عليه، قول الله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى الناس الظالمة فلم يضربوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعقاب. إذا ما معنى الآية يا أبا بكر؟ قال أبو ثعلبة الخشني سألت عنها النبي عليه الصلاة والسلام فقال مر بالمعروف وانهى عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبع وإعجاب كل امرئ بنفسه فعليك نفسك ودع عنك أمر العوام. إذن هذا آخر المطاف، آخر المطاف. ولا تغتروا بكثرة الهالكين ولا تستوحشوا قلة السالكين، واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد مدح القلة في كتابه فهم أهل الحق، وذم أهل الكثرة في كتابه فهم أهل الباطل وهم حثالة الناس. وليس للمسلم أن يتأثر بحثالة الناس كما ذكرنا، بل عليه أن يؤثر هو فيهم بإذن الله تبارك وتعالى. بهذا نأتي على الانتهاء من هذه السلسلة المباركة إن شاء الله. وصية النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ الناس مقالا في زمن الحثالة، نكتفي بهذا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.